بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكر سيد الفوري قدس سره مثالا للعول الذي يقول به العام وكيفية معالجته وفق رؤيته. قال: فلو تركت الميتة 12 دينارا، امرأة متوفية تركت 12 دينارا، وورثها أبواها وزوجها وبنتها، الأبوان لهما السدسان لوجود الولد، وزوجها لها الربع أيضا لوجود الولد، وبنتها بنت واحدة فرضها نصف. لذلك قال: كان للبنت ستة من 12 يعني نصف، وللأبوين أربعة كل واحد 2 على 12 سدس، وللزوج 3 ربع من 12 الكلام، فيكون المجموع كما تلاحظ 6 و4 و3 13، والفريضة قد هي تركة 12، فإذا يوجد نقص هنا. هذا هو العول، لما تكون التركة لا تستوعب لا تكفي بالفروض، الفروض الآن هي 13 والتركة 12، إلا أن التركة كلها 12 فينقص دينار واحد من 12، إذن محتاج هذا نقص كيف نعالجه وفق رؤيته؟ وهذا الناقص يقسم على الجميع بالنسبة، فيقسم بالنسبة 13. احنا شو معنى التقسيم بالنسبة وبشكل أوسع في كتاب رياض الفقيه؟ هل مسألة حسابية تحتاج وليس فقط في الميراث، افترض في كتاب الشركة مثلا شركاء وبالنسبة شلون توزع، في كتاب المضاربة شخص مسوي مضاربة ويا آخر ويأخذون الأرباح بالنسبة، فحينئذ كيف توزعها؟ في الخيارات مرعبين، في خيار العيب مثلا شلون توزع النقص بالنسبة، وهكذا. إذن توزيع بالنسبة يعني توزيع بالنسبة، يعني هذول هذا له 6، الأبوين لهم 4، وهذا 3 يعني 13، توزيع بالنسبة يعني اجمع هذه الأرقام اجعلها مقام، ثم كل واحد حصته شقد هاي النسبة التي يأخذها أو تنقصها. فالآن عندك البنت 6 والأبوين 4 10 والزوج 3 13، فبعد أذن هذا اللي تتوزع زايد أو تسحب ناقص قسمه على 13 اللي هو مجموع سهامهم، حينئذ البنت شقد كان لها 6 فينقص منها 6 على 13 من الدينار، هذا الدينار النقص، لأن قد في مسألة أخرى يكون نقص ديناران مثلا دينارين، يكون النقص دينارين صح خبر كان، فقد يكون النقص دينارين مثلا وقد يكون أكثر أو أقل بحسب الفروض. فإذا توزيع النقص بالنسبة هكذا 6 و4 و3 13، فإذا أقسم الناقص على 13 جزءا، 6 أجزاء منه تأخذ من البنت يعني حصتها 6، وأربع أجزاء تأخذ من الأبوين 4 من 13 من الواحد. لاحظوا هذا كن دقيقي، 6 على 13 النقص من مو من 12 دينارا من التركة، من الدينار هذا الناقص. لذلك قال: وهذا الناقص يقسم على الجميع، يعني يقسم على الجميع يعني اجمع شقد هم حصصهم فيقسم 13 جزء، لأن البنت 6 والأبوين 4 والزوج 3 13، ينقص من البنت 6 أجزاء لأن هي أصلا عندها 6، ف6 من 13 6 أجزاء من 13 جزءا من الدينار، هذا الدينار النقص أقسمه على 13 جزءا اللي هو مجموع سهامه، فستة على 12 من واحد من 13، ومن الأبوين 4 أجزاء من 13 جزءا من الدينار، ومن الزوج 3 أجزاء من 13 جزءا من الدينار. يعني الزوج ما راح يأخذ 3 دنانير خالصة كما هو المفروض، الربع له الربع، والزوجة تركت 12 دينارا فالمفروض الربع 3 دنانير، لا مع الأسف مسألتنا ما تسمح بذلك، لك 3 دنانير إلا شقد 3 على 13 من الدينار، والبنت لها نصف كون 6 على 12، لا مع الأسف عندنا نقص، فنعطيك 6 دنانير ناقص 6 على 13 من الدينار، هكذا يوزع النقص بالنسبة. هذا إذن قاله السيد الخوي. وإذا أريد أن بين على الطريقة التي نسير عليها أو بيان الآن التوضيح، وهذا وضحنا، يكون للبنت 6 على 12 بأصل الفرق، هذا بيان لكلام السيد الخوي، وينقص بمقدار 6 على 13 من الواحد الذي به تمام الستة من مجموع التركة، هذا الدينار السادس، هذا نقوله مو كامل أيها البنت نعطيك إياه، لا هذا الدينار السادس نأخذ منه 6 على 13 من الدينار، أي من 1 على 12، لأن الستة ليست كلها للبنت وإنما ينقص من الدينار السادس بالمقدار المذكور. فش راح يكون النقص إذن؟ 6 على 13 هاي نسبتها من النقص. لاحظوا ذنجل قضايا الحسابية، البنت إيش قد النقص اللي يدخل عليها بالنسبة؟ 6 على 13، لأن مجموعهم 6 للبنت و4 للأبوين و3 للزوج 13، فالناقص نقسم على 13، البنت ينقص منها 6 على 13 والأبوين 4 على 13 والزوج 3 على 13. من هذا؟ المن يعني تضرب فيه الرياضيات، بالتعبير الرياضيات 6 على 13 من الدينار مو من ال 12. فإذا النقص برقم كسري، النقص اللي يدخل على البنت 6 على 13 هاي نسبتها من التوزيع بالنسبة، في 1 على 12 هذا دينار من 12 دينار، ليس من ال 12، من 1 على 12. فلذلك قلنا فيكون الناقص 6 على 12 في 13 ويساوي 6 على 156، هذا النقص اللي يدخل على البنت. إذن إيش قد الحصة النهائية للبنت؟ 6 على 12 هاي الحصة الأصلية اللي كان لها النصف، ناقص 6 على 156. ليش 6 على 106؟ هذا الناقص 6 على 156 لأنه نقص نسبتها من النقص 6 على 13، وهي 6 على 13 نسبتها من الناقص اللي هو 1 على 12 دينار من 12 دينار. فإذا 6 على 12 في 13 6 على 156، وهي أصلا المفروض لها 6 على 12 نوحد المقامات من 156، فال 6 على 12 يصير 78 على 156، يروح منها 6 على 156 النقص، يبقى 78 على 156. هكذا فالبنت اللي المفروض تأخذ 78 من 156، نص ال 156 78، لا صار لها 72، وهكذا تصحح حصص الورثة الآخرين. نصور المسألة على طريقتنا وهي الطريقة التي اتبعها أيضا سيد الشهيد الصدر فيما وراء الفقه، يمكن تكون أوضح. أول ما تسجل عناوين الورثة، أول خطوة تكتب شنو المسألة، تقول زوج تركت هاي المرأة زوجا وأبوين وبنتا، اكتب زوج أب أم بنت، هاي خطوات شوية تكون أوضح، يعني خطوة خطوة تعرف شلون العملية تتحرك. كتبت فوق إذن زوج أب أم بنت، فرض المسألة، تكتب كل واحد جوا فرضه، الزوج قد فرض الربع لوجود الولد، أبو أم كل واحد سدس بسدس لوجود الولد أيضا، بنت منفردة فريضة النصف. هسه هاي السهام بحسب الأصل. الخطوة الجاية توحد المقامات، لأن هاي من 4 هاي من 6 هاي من 2، شعرف كل لازم من مقام واحد نخرجه، فليقبل الأربعة أو الستة والاثنين منه ال 12، 12 المقام، فالربع مال الزوج راح يصير 3 على 12، والأب السدس 2 على 12، والأم السدس 2 على 12، والبنت النصف 6 على 12، تجمع 3 و2 و2 و6 13، وأنا إيش قد عندي 12. فاختيار السيد الأخوي الرقم 12 باعتباطا تركت 12 دينارا، يعني هو المقام 12 حتى يطلع الحساب عدل. أما نحن لا، ما عندنا المفروض معلومات مسبقة، أنت أخو تعلم أنه راح يطلع من 12، افترضت 12 دينار التركة، وإذا مو 12 دينار شلون تقسم؟ تكون عندك مشكلة. لا، إحنا ما عندنا معلومات مسبقة، المعطيات هي هاي: امرأة توفيت تركت زوجا وأبوين وبنت. فصار الخطوة الثالثة إذا عرفناها وحدنا المقامات، صار المجموع 13 على 12، 13 على 12، إذن عندي نقص واحد على 12 ويدخل النقص على الجميع. الآن كلام نفسر العول على مبنى العام، يدخل النقص على الجميع يعني النقص على الجميع يعني مو الكسر مالتك 13 على 12، انت شتي اذا تدي يصير عدل 12 من 12 15 من 15 100 من 100 لازم البسط يساوي المقام الجاري، يعني التركة تساوي الفروق. فإذا أنت طلع عندك 13 على 12 ضربة في مقلوبة إيه، ف 13 على 12 المجموع حتى ترجع البسط يساوي المقام، هاي مفقة واحد حسابية واضحة إن شاء الله. أضربة في المقلوب مال الكسر، فأضربة في 12 على 13، هذا الكسر كله أضربة في 12 على 13، ف 13 تختصر يا 13 ولا 12 ولا 12 يرجع عندك واحد على واحد شيء صحيح. فإذا لكي تعادل هذا النقص أضربه في مقلوب الكسر، يعني في مقلوب الكسر يعني في 12 على 13، فإذا كل بسط راح أضربه في 12 والمقام أضربه في 13، المقام هو كان 12 أضربه في 13 مقلوب الكسر 12 راح يصير 156 جواب المقام، والبسط 3 مال الزوج في 12 يصير 36، 2 مال الأب في 12 24، والأم كذلك 2 في 12 24، والبنت كانت 6 في 12 72، فالآن صارت السهام 36 للزوج 24 للأب 24 للأم 72، تجمعها يطلع 156 من 156 صار الحساب صح. فلما تراجع المحكمة الآن الشرعية يقول لك فيصح القسام الشرعي من 156 سهما للزوج 36 سهما وللبنت 72 سهما ولكل من الأبوين 24 سهما، مجموع 156 سهم من 156 سهم صارت عدلا. فلذلك قلنا فللزوج 36 سهما من 156 وكان المفروض أن يكون له 39 اللي هي ربع 156، مفروض 39 شوف النقص صار وهو الربع من الأصل، ولكل من الأبوين 24 سهما وكان المفروض أن يكون لكل واحد 26 سهما اللي هو سدس 156، فدخل النقص بالنسبة على الجميع. وللبنت 72 سهما صار لها والمفروض تأخذ 78 اللي هو نصف 156، لكن أيضا كن في كل خطوة أنت تلاحظ أن كسورك لا تكون مضخمة أكثر من ما ينبغي، هاي في القسامات الشرعية يكون حاضر عندك هاي الملاحظة، يجب أن تطلع أرقامك أقل أرقام ممكنة، يعني ما يصير تقول لي يأخذ 6 من 12، 6 من 12 مقابل الاختصار، قل لي واحد على اثنين ايش دعوة نسويها 6 على 12، هاي تقبل الاختصار على 6 ورجعها واحد على اثنين، فلا بد دائما ان تكون ارقامك هي اقل ارقام مجزية مع المحافظة على النسب. 6 على 12 يعني واحد على اثنين، ليش تقول لي ياخذ 10 من 20، 10 من 20 يعني واحد على اثنين قسم على 10، ليش مكبرها 10 من 20؟ فإذا تلاحظ الآن ذني أرقامك 56 و 24 و 72 على 156 كلها قابل القسمة على 12، فهاي الأرقام كلها تقدر تزغرها على 12، والأرقام قابلة للقسمة على 12 فلا بد من تصغيرها بهذا المقدار لتصبح من أبسط صورة ممكنة، هاي من قواعد كتاب الميراث، ويكون الشكل النهائي للقسام الشرعي الزوج إلى 36 قسم على 12 30 يطلع له، والأبوين 24 يعني كل من 2، والبنت 72 على 12 6، والبسط 156 على 12 يطلع 13. فإذا تصح الفريضة مو من 156، تصح الفريضة من 13 سهمة، هاي كلش كافي. شوف وين كانت 156 فقط كبير، لا صحة الفريضة الآن من 13 سهمة، 6 للبنت و2 لكل من الأبوين و3 للزوج 13 على 13 قسمة صحيحة، والأرقام قابلة للقسمة على 12 فلا بد من تصغيرها بهذا المقدار لتصبح من أبسط صورة ممكنة، ويكون الشكل النهائي للقسام الشرعي للزوج 3 على 13 ولكل من الأبوين 2 على 13 وللبنت 6 على 13 والمجموع 13 على 13، صارت قسمة صحيحة. وتخلصنا من النقص. لكن نذكر بحساب العرب الذي ذكرناه في الدرس السابق، من أول أنت من جماعة 6 و4 و3 طلع عندك 13 على 12، فتريد تعدلها شيل المقام ال 12 سبب لك النقص، خلي البسط 13 حتى صير 13 على 13، هذا حساب العرب ما يرد لها كلها الحساب كما ذكرنا تقريبا في الدرس السابق. أنت ليش صارت عندك مشكلة نقول طلعة السهام 13 والتركة 12، 13 على 12 نقص أكو جيد، فهاي ال 12 المقام اللي المفروض طلع عندك بالحساب خليه بقد البسط. ها بس هم تمتحن ما يقبلون عليك طبعا، هذا حساب العرب كنا، بس إن لحسابنا من نمتحن بالورقة كن نكتب لهم التفصيل اللي يردون، لأن هاي يقول لك من جبتها غشيت علف صفك مثلا، ما يقبلون بهالشي ذن الفنيات مال حساب العرب. فالآن المجموع 13 على 13، وهو كان من البداية أنت 13 على 12 عندك، شيل ال 12 خليها 13 فيصير 13، هاي بناء على تلك. الآن إذن انتهينا من فقرة وهي صورنا كيف يتعامل العامة مع العوض بأن يوزعوا بالنسبة، ما هو دليلهم على ذلك؟ احتجوا هذا كلامهم بأن الورثة تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون في الاستحقاق. شنو اللي يفرق بين الزوج إلى ربع، البنت لها النصف، الأبوين كل واحدة سدس، مو هذا كان سبب استحقاقه، هذا بالزوجية وهذا بالبنوة وهذا بالأبوة، فلازم إذن مقدار استحقاقهم أيضا يتأثر بنفس النسبة، ماكو مرجح لأحد على الآخر. فيأخذ كل منهم جميع حقه إذا اتسع المحل لذلك. العين والرأس، شخص مات وترك بنتين وأبوين، البنتين بنت متعددة لهن الثلثة، والأبوين كل واحد بسدس يعني ثلث، ثلث الثلثين فريضة كاملة، ما عندي مشكلة بي. إذا اتسع المحل الطيب كله كل من حصصه، وإلا إذا ما اتسع المحل لذلك كما في فرض هذه المسألة دخل النقص عليهم جميعا بنسبة سهام كل واحد منهم. ما نريد نتبرع لهم ونستدل لهم، بس هذا مقتضى قاعدة العدل والإنصاف، ما نريد نتبرع لهم بس خلي هبان مساقا، مقتضى قاعدة العدل والإنصاف، ليش تدخل النقص على بعض دون بعض؟ قسمها بالنسبة عليهم، تعال عم التحصتك كبيرة نأخذ منك شوية كبيرة، وانت الأقل نأخذ الأقل، مقتضى قاعدة العدل والإنصاف. ما أدري إن كانت المعدة ما القاعدة ولا، بصراحة ما سعنا نبحث بالتفاصيل، ولا كان يمكن أن يستدلوا بهذه القاعدة بدلها الاستحسانات. وإلا دخل النقص عليهم جميعا بنسبة سهام كل واحد منهم. قال كالدائنين إذا ضاق المال، هذا المفلس مثلا أو الذي ديونه صارت أكبر من أصول المالية، شو نسوي؟ نعطي للدائنين بالنسبة، تعال أنت اللي طلبه 1,000,000 هذا حسبنا. ها شوف تطبيقات النسبة، جبت غرماء يطلبون شخص مبلغ وحسبنا أصول المالية من نقد من عقارات من تجارات، لقيناها نصف مجموع الديون، فإذا كل صاحب دين نعطيه نصف بالنسبة، أنت طلب 1,000,000 بنصف، لأن مجموع أمواله نسبتها إلى مجموع ديون النصف، فكل من يأخذ، أنت طلب 10 ملايين أي 5 ملايين. هاي شوف التوزيع بالنسبة، قد تطبيقاته في كتب الفقه. فقالوا إذن، والكلام لهم العام، قالوا كالدائني إذا ضاق المال عن الوفاء بجميع ديونهم، فإنه نوزع أصول المالية مال هذا المفلس عليهم بالنسبة. هذا إذن موقفهم، قبل مناقشته ما هو موقفهم؟ العول باطل عندنا، نحن الإمامية تبعا للروايات الكثيرة عن أئمتنا سلام الله عليه، ففي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام أين هذه؟ يقول: إن الذي أحصى رمل عالد، سلسلة جبال طويلة في حجاز من نجد إلى الشمال إلى الشرق، وقيل كل رمل متراكم يسمى عالد. فإذا إن الذي أحصى، الله تبارك وتعالى الذي أحصى رمل عالد، ليعلم أن السهام لا تعول على ستة. معقولة يعجز عن قسمة ميراث على ستة سهام ويطلع عنده عول ويطلع نقص، وتجي حضرتك أنت تعالج النقص هذا اللي يطلع؟ لو يبصرون وجهه، هاي مشكلته، لم تجز ستة، لا تتجاوز ستة. صحيحة الفروع وصحيحة محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وخط علي عليه السلام بيده، فإذا فيها أن السهام لا تعول، لا عول عندنا نحن. إذن كيف نتصرف؟ النقص واقع موجود، مثل هذا المثال اللي أخذناه نقص موجود. يقول أنه الورثة ليسوا متساوين في الاستحقاق من حيث دخول النقص عليهم وعدمه، فبعض الورثة يثبت حقهم مطلق لا يدخل عليهم نقص كالزوج والزوجة والأبوين، وبعضهم يدخل عليهم النقص كالبنتين في الطبقة الأولى والأختين في الطبقة الثانية. فإذا ليسوا متساوين في سبيل الاستحقاق، فحينئذ حينما يطلع عندك نقص أعطي لأصحاب الفروض الذين لا ينقص فرضهم بحال، والباقي أعطيه لهؤلاء الذين يدخل النقص عليه. أعطوك القاعدة. إذن هذا كلامهم استدلوا به أنهم متساوون في سبب الاستحقاق فيتساوون في الاستحقاق، لا هذا ليس صحيح. وفق فقه أئمتنا سلام الله عليه ليسوا متساوين في الاستحقاق، يوجد من قدم الله ويوجد من أخر. المن قدم الله الذي له فرض ثابت لا يدخل عليه نقص، والذي أخر الله الذي إذا عازت الفريضة وعالت يدخل النقص. هذه هي القاعدة. وقد ورد في الروايات أن الورثة ليسوا متساوين في الاستحقاق من حيث دخول النقص عليهم وعدمه، ففيهم من يثبت حقه مطلقا ولا يدخل عليه نقص كالأبوين والزوجين، فمثل مسألتنا السابقة، أب يأخذ سدس وانتهى، أم تأخذ سدس وانتهى، ما عليهم بالنقص، والزوج له الربع انتهى ما يدخل نقص. البنت نعم يدخل عليها النقص لأنها ممن أخر الله تعالى، فالباقي قد يصير تعطي للبنت، بعد البنت ما كلها نصف، البنت لها النصف لما تكون هناك التركة قابلة لاستيعاب الفروض. أما إذا كان وكذلك البنتين لهن ثلثان، نعم لما تكون التركة قابلة لاستيعاب الفروض جميعا. وهكذا، ومنهم من يستحق فرضه إن لم توجد مزاحمة تسبب النقص، وإلا فيدخل النقص عليه، مثل البنتين في الطبقة الأولى والأختين، والبنت المنفردة والأخت المنفردة، فمع وجود العول لا يكون سهم البنتين والأختين ثلثين، وإنما لهن الباقي. وهي القاعدة اللي ابن عباس قالها بصراحة ووضوح رغم مخالفة عمر، لذلك لأنه قال أخذها من أمير المؤمنين سلام الله عليه. فيوجد مناقل التقديم والتأخير. فاستحقاق الأول، قلنا الورثة على قسمين، قسم الأول لا يدخل عليه النقص، يأخذ فرضه على أي حال كالزوجين والأبوين. فاستحقاق الأول مقدم على استحقاق الثاني، وليسوا متساوين كما افترض المستدل، لذلك فمسألة العول منتفية موضوعا عند أئمة، ما له موضوع أصلا، ما عندنا نقص، ما عندنا نقص. لما نشوف هاي جمعنا طلعوا 13 على 12 خلص، ليه صارت 13 على 12؟ لأن البنت تنطيها نصف، والمفروض أن ما دام أنت الآن التركة ما تكفي للفروض، البنت ما تعطيها نصف، تأجلها. تعطي لأصحاب الفروض الأبوين والزوج اللي هم ما تنزل حصتهم ولا يدخل عيل النقص والباقي تعطي للبنت. فافتراضك البنت نصف مع وجود نقص في التركة هنا الخطأ. المفروض أن تعرف مناط التقديم والتأخير. ومنه يظهر النظر فيما استدلوا به من عدم معقولية عدم دليل آخر قبح الترجيح بلا مرجح. فالآن احنا لو ما وزعنا بالنسبة على الجميع فقط وزعناها على قسم دون قسم راح يصير هذا الترجيح بلا مرجح. ليش فقط تدخل النقص على هذا مو على ذول؟ الآن المرجح موجود، المرجح أن الله تعالى قدم بعض الورثة وأخر بعض الورثة وقال هؤلاء القسم لا لكن لما عرفوا طبعا هم عن النصوص التي بيناها للبيت سلام الله لم وقعوا في هذه الاستحسانات والعقيسة. ومنه يظهر النظر فيما استدلوا به العام من عدم معقولية الترجيح لبعض الورثة دون بعض بلا مرجح. لماذا تدخل النقص على بعض دون بعض؟ فلازم تدخل على الجميع بالنسبة. إذ المرجح جوابهم، إذ المرجح موجود وهو تقديم من قدم الله وتأخير من أخر الله تعالى. أما القياس الذي قالوه بأن المسألة مثل قياس الغرماء في الدين، الغرماء في الدين أيضا يدخل عليهم النقص بالنسبة، وبقية الكلام إن شاء الله تأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.